قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. نعود معكم مجددا حول وقفات عند خطبة النبي صلى الله عليه وآله، الخطبة الرمضانية. فقال في بعض فقراتها: أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. هذه الفقرة لدى التأمل نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يكشف لنا هذه الحقيقة التي وهبها الله سبحانه وتعالى وتفضل بها على المؤمنين في هذا الشهر الفضيل، بحيث أن الأنفاس تعد فيه عبادة. ودعوني أقف هنا عند الأنفاس عبادة. يعني هل المقصود هذا النفس الذي يتردد في صدورنا، يعني العدد المقدار، بأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العدد هذا المقدار لهذا النفس الذي يتردد، يعتبر هذا عنده تسبيح سبحانه وتعالى؟ ودعونا ننظر ماذا يقول المختص في عدد التسبيح. وللمناسبة أنا كنت قد ذكرت هذا الموضوع في أحد المجالس، فقام أحد الإخوة في المجلس عندما سمع وأنا أقول الأنفاس فيه تسبيح، هل المقصود هو العدد؟ كم هو العدد؟ فكتبها في ورقة وأعطانيها، وما زلت أحتفظ بهذه الورقة. خلنا نشوف الأعداد، لعله هذا الأخ لعله طبيب، نرى هذه الأعداد كم. للشخص البالغ النفس 16 نفس في الدقيقة الواحدة، وفي الساعة يصل إلى 960 مرة، وفي اليوم يصل إلى 23040 مرة، وفي الشهر يصل إلى 691200 مرة. شوف هذا العدد الهائل خلال هذا الشهر حسب ما ذكره هذا الأخ. إن كنا نقصد، أو إن كان المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله الأنفاس فيه تسبيح، وحسبناها هذه الحسبة الدقية الرقمية، إذن العدد هائل، ونتحصل على ذكر عظيم. ولكن هنا ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل معنا بهذه الأرقام التي نتعاطاها فيما بيننا، وهي تعتبر مسألة مادية بحتة، وإنما الله عز وجل الذي يناسبه هو المضاعفة، مضاعفة أضعاف لا تحصى لا تعد، خصوصا إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله في موضع آخر من هذه الخطبة، فقال: البركة، جاءكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، أو قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. البركة يعني الزيادة والنماء. إذا لا يمكن أن نعتمد هذه الأرقام، ولو اعتمدناها طبعا لا شك بأن هذا يعتبر عدد هائل. إذا هذا يعد الأنفاس تعد فيه تسبيحا، هذا العدد هائل، ونكون أيضا من الرابحين. ولكن قطعا الله سبحانه وتعالى لا يتعامل معنا بهذا المنظور المادي إطلاقا، ما يناسبه هو ما تقدم، بأن الله سبحانه وتعالى قد بارك في الشهر، وأن من شأنه المضاعفة سبحانه وتعالى. إذا نفهم بأن الأنفاس فيه تسبيح. دعونا أيضا نقف عند مفردة التسبيح أيها الإخوة الكرام. عندنا التسبيح ينقسم إلى قسمين، هناك تسبيح يعبر عنه بالتسبيح التكويني، وهناك تسبيح آخر يعبر عنه بالتسبيح التشريعي. التسبيح التكويني هو هذه المخلوقات في دقة خلقها هي تسبح لله سبحانه وتعالى. يعبر عن هذا النوع من التسبيح التسبيح التكويني، يعني في دقة خلقها تكشف عن عظمة الله، عن قدرة الله. ولذلك إذا تأملنا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هذا يستدعينا للعجب ويذكرنا أيضا بعظمة الله. ومنها هنا ورد في الحديث، ورد في الدعاء: ولكل أعجوبة سبحان الله. إذن التسبيح التكويني بأن هذه المخلوقات بدقة صنعها هي تسبح الله. ولعله بعض المفسرين ذهب إلى تفسير هذه الآية، ذهب إلى هذا المعنى، وذلك في قوله تعالى: الذي الله سبحانه وتعالى فيه قد أخبر بأن الخلق المخلوقات كافة تسبحه، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله في هذه الآية يثبت بأن جميع ما خلق سبحانه وتعالى، وإن من شيء، الأشياء سميت أشياء لأنها تشيئت بمشيئة الله، خرجت من مشيئة الله، فكل ما خرج من مشيئة الله الله عز وجل أخبر بأنه يسبح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن، ولكن حرف استدراك هنا بأننا لا نفقه ذلك التسبيح، لا نعرف ما هو كنه. ومنها هنا ذهب بعض المفسرين على أنه لعله التسبيح التكويني، دقة هذه الخلقة التي جعلها الله في الجبال، في البحار، في الكون، في بعض مخلوقاته العجيبة، هي في دقة خلقها تسبح الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا التسبيح تسبيح تكويني. ولو أن بعض المفسرين ذهب على أنه إلى جانب التسبيح التكويني أيضا هي تسبح تسبيح تشريعي، لأنه ورد عندنا في الأخبار بأن الكائنات عبرت على أن هذه الأصوات التي تصدر من بعض الكائنات هي ذكر لله، كما روي بأن الشجر يسبح الله في حفيفه، والبرق يسبح الله في إرزامه، والخيل تدعو للمجاهدين بالنصرة في صهيلها، وهلم جر. هناك تفسيرات لأصوات الطيور ولأصوات الحيوانات على أنها ذكر، فهذا يعطينا إشارة على أن المخلوقات التي لا تنطق ولا وليس لها لغة كلغتنا لها لغة تناسبها أخرى، وأيضا لديها تسبيح تشريعي. وهنا أيضا نعرف التسبيح التشريعي. التسبيح التشريعي وهذا الذكر الذي علمنا إياه الله عن طريق أنبيائه ورسله عليهم السلام. ولذلك نحن نقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، كله يعد تسبيح. إذن الكائنات نستطيع نقول بمعنى أدق وأشمل أنها كلها تسبح تسبيحا تكوينيا وتسبيحا تشريعيا. الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يعطي العبد هذه المنحة بأنه أنفاسه، هذه الأنفاس التي تتردد في صدره يعتبرها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يعتبرها تسبيح لا إله إلا الله. وهذا يعتبر طبق من تلك المائدة الكريمة العامة التي عرضها الله سبحانه وتعالى لخلقه في شهره، في شهر رمضان. المفردة الثانية أو الفقرة الثانية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: ونومكم عبادة، أو بمعنى أصح: ونومكم فيه عبادة. كيف النوم يكون عبادة؟ ودعونا نتأمل قليلا. الإنسان المكلف في حال النوم المعروف أنه لا يكتب عليه شيء، القلم لا يجري حال إذا الإنسان كان نائما، أو المكلف كان نائما لا يكتب له لا حسنات ولا يكتب عليه سيئات. والنوم كيف يكون عبادة؟ ولو عندنا نحن بعض أنواع النوم يكون عبادة، وأذكر بعض المصادق على ذلك. مثلا أولا، العبد إذا جير هذا النوم ونواه وقصده بمقصد يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا كأنما يعود إلي، نحتاج هنا أن نعرف مفردة عبادة، يعني لابد أن نضع أولا هذه المقدمة حتى نعرف بشكل أدق مفردة عبادة. ما معناها العبادة؟ الناس مع الأسف ضيقوا مصداق العبادة على مصاديق محدودة، عندما تقول عبادة يتبادر إلى أذهانهم، ينصرف إلى أذهانهم الصلاة، تلاوة القرآن، الدعاء، الصوم، الحج، فيعتبرون أن هذه هي فقط مظاهر العبادة، مصاديق العبادة، مع أنه مفهوم العبادة مصاديق متعددة جدا. الضابط فيه أن كل عمل هو يعتبر رضا لله، فيه لله رضا، والعبد قد قصده للتقرب إليه، يعتبر عبادة، يعتبر عبادة مع ضوابط أخرى، ولكن مختصرا نقول هذا. إذن الإنسان مثلا إذا نوى في طعامه أنه يأكل هذا الطعام حتى يقوى على قوت عياله، ليسعى لقوت عياله، أو يأكل هذا الطعام ليقوى على عبادة الله، تحول هذا الأكل إلى عبادة، قصده، يقصد هذا المعنى، والقصد هنا يعتبر ضروري. أنه مثلا بعض النوم أيضا يأخذ صورة عبادة، كالروايات التي تشير على أن النوم عند أمير المؤمنين في النجف الأشرف يعد عبادة، وهذه الرواية تروى عن مولانا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه أنه كان إذا ذهب إلى زيارة جده في النجف الأشرف نام هناك ينام، وهذا خلاف المعتاد عن الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام لما سألوا الجارية التي كانت تقوم على خدمته قالوا لها صفي لنا الإمام، قالت أطيل أم أختصر؟ قالوا اختصري، قالت ما فرشت له فراش بليل قط ولا قدمت له طعام بنهار قط، يعني يصوم النهار يقوم الليل، ولكنه إذا ذهب إلى حرم أمير المؤمنين وضع الوسادة ونام، خلاف ما اعتادت الناس عن أمير عن 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 الإمام سلام الله عليه. فسئل الإمام عن ذلك فقال إن النوم عند أمير المؤمنين عبادة. إذن في بعض الحالات النوم يعد عبادة، نوم الإمام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لغرض لهدف مقدس يعتبر عبادة، وما شاكل ذلك. يعني نستطيع أن نأخذ هذه الحالات ضابطة، وما أشارت إليه الروايات وخصصته أنه مستثنى من القاعدة العامة بأن النوم القلم لا يكتب فيه للعبد شيء ولا عليه شيء، ولكن حالات مستثنات ما ذكره الأئمة عليهم السلام أو من درج تحت هذه القاعدة إذا كان يقصد بهذا النوم عمل يرضي الله سبحانه وتعالى ونواه وقصده فهو يعتبر عبادة. الجانب الآخر، أن الله سبحانه وتعالى في الشهر الفضيل يعتبر هذا النوم عبادة، إذا نام الإنسان كل نوم ينامه في شهر رمضان يعتبر عند الله سبحانه وتعالى عبادة، وهذا يعتبر طبق آخر يقدمه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، هذه المائدة التي تعج بالكرامات والعطاءات الإلهية، ويريد من عباده أن يطعموا من هذه المائدة ويأخذوا من نميرها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الفضيل لطاعته ولزوم عبادته واستحقاق مثوبته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه.